مستمعينا مستمعاتنا، أعمتم صباحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الأول محرم، بداية سنة هجرية، نرجوها حافلة بالخيرات والبركات علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة. مع مطلع هذه السنة ووقوفا عند الأهمية الكبرى للزكاة والأوقاف ودورهما في احتواء وزيادة الاستثمار والإنتاج، وللحديث في هذا الموضوع نستضيف السيد برتيما عبد الوهاب مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرحبا سيدي.
مرحبا سيدتي، صبح الخير، كل عام وانتم بخير.
أهلا بك. اليوم سنتحدث عن الزكاة وعن الأوقاف. الزكاة وكذا الأوقاف لا تنقص من مال بل تزيده بركة ونماء، ومن منطلق الأولويات نتحدث أولا عن سياسة القطاع فيما يخص الأوقاف والزكاة. سيدي،
بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية نشكر القناة الأولى على هذه الدعوة وعلى هذه الفسحة حتى نتكلم في مطلع السنة الهجرية عن السياسة الدينية الوطنية التي انتهجتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فيما يخص موضوع الأوقاف والزكاة. ولعل السياسة هي سياسة تفاعلية إيجابية بين المسجد وبين مؤسسات المجتمع، لأن تعتبر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن المسجد كمرفق عمومي هو المحور في التواصل بين المؤسسات المجتمع الأخرى، وأن هذا الجهد الوطني الذي بذله قطاعنا الوزاري ضمن السياسة العامة للحكومة المبنية على برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال العمل الديني مبني على المسجد، وبذلك صدر مرسوم مؤخرا يتكلم على القانون الأساسي للمسجد ومؤسسة المسجد، ومن خلال مؤسسة المسجد نفعل المجالس العلمية وعلى رأسهم مجلس سبل الخيرات الذي يطلع ولا يتواصل مع المجتمع ومع المؤسسات ومع المجتمع المدني من خلال الأوقاف والزكاة. فالدور المرجو من المسجد هو ذلك التفاعل الاجتماعي لصندوق الأوقاف والزكاة، هذا كله تحت إشراف ومباركة الإمام، ولعله حينما اعتمد معالي الوزير الإذن في انطلاق الحملة 14 في هذه السنة التي تبدأ إن شاء الله في يوم الجمعة الآتية بأول جمعة من خلال أئمة المساجد في أكثر من 17,000 مسجد على مستوى الوطن، تكون الخطبة موجهة ودعوة إلى المجتمع إلى الالتفاف حول صندوق الأوقاف. والهدف من دور المحور للمسجد وهو ذلك التوافق الاجتماعي، ذلك السير الحسن للعملية التضامنية اتجاه الفئات والعائلات المعوزة. وما يخفش عليك مادام رانا في موضوع الجلسة هو نتكلم على دور الأوقاف والزكاة ودورهما في التنمية، لأن الاقتصاد الإسلامي ينبني ركيزته هي الأوقاف والزكاة والمصارف المالية، فالأوقاف والزكاة لهما دورا فاعلا وإيجابيا في التنمية وفي الاقتصاد. وحينما نتكلم عن التنمية أتكلم عن التنمية شاملة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كثير من آياته.
طيب، في هذا السياق سيدي الكريم، إلى أي مدى يمكن استثمار أموال الزكاة والأوقاف في تحقيق المشاريع التنموية وفي التكفل بالطبقة الهشة والقضاء على ظاهرة الفقر والفاقة؟
بارك الله فيك. فيما يخص الزكاة وخاصة قلت احنا في مطلع السنة الهجرية وهي انطلاقة وهي إخراج زكاة التي دار عليها الحول زكاة المال.
معليش نذكر بالنصاب لهذه السنة سيدي؟
معليش، النصاب ذكر في حدود 39 مليون
ونصف.
نعم. فالزكاة كما ما يخفى على كثير أن من العبادات، كين العبادات الصلاة وغيرها، كين عبادات مادية أو مالية هي تمثل في الأوقاف والزكاة. ولعل الزكاة هي عبادة وهي فريضة وهي ذات بعد اجتماعي واقتصادي معا، ومن أجل إعادة، لأن في الاقتصاد المعاصر كله يتكلم على كيفية جمع الثروة، كيف يمكن تنمية هذه الثروة، ولكن الاقتصاد الإسلامي ينفرد بتوزيع الثروة.
نعم،
وهذا الحلقة المفقودة في النظام الاقتصادي المعاصر.
يعني لا يكفي الجمع، ولكن
جمعا وتوزيعا
كيفية
صرفا.
كيفية التوزيع يعني.
كيفية التوزيع.
نعم.
ولعله القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 60 تكلم عن الأصناف الثمانية في التوزيع، وهنا تبان قيمة الصندوق، معنى تبان قيمة الزكاة أنها لا تهتم بالجمع ولكن تهتم بالجمع والتوزيع معا، وهذا هو الحلقة المفقودة قلت في الاقتصاد المعاصر. يضاف إلى ذلك أن الزكاة ذكرت أكثر من 30 مرة لصيقة بالصلاة في القرآن الكريم، وهنا نلاحظوا دورها
يعني لصيقة بعماد الدين،
بعماد الدين. ونلاحظوا أن القيمة لهذه الزكاة في حياة الفرد، الحياة الدنيوية والآخروية. والله كذلك أن الزكاة هي كما يخفى عليكم أنها شعيرة وأنها ركن من أركان الإسلام، وهي بجمع هذه الزكاة يقع ذلك التكافل، تلك التنمية، ولكن ليست تنمية اقتصادية فحسب، ولكن تنمية شاملة، تنمية شاملة مستقاة من وحي الله سبحانه وتعالى بما يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. لأن الزكاة هي تفيد مانحها ومستقبلها في آن واحد. والملاحظ والدارس والمحلل لأثار الزكاة والدورها الاقتصاد، الدورها التنموي الشامل، أولا انطلاقا من الإنسانية، من المانح في حد ذاته أنها تنميه، فهي الإنسان نفسه بما يحققه من تربية نفسية وتوازن من الشح من البخل، وتنجيه من الطمع والجسع، حتى لأن حينما يمنح ذلك صاحب المال يمنح ماله، فهو يدخل الهدوء والاطمئنان والسعادة للمستقبل، حتى ما عش يشوف فيه بالنظرة الحسد والبخل، بل يعتبره أنه مكمل. وهذه قيمة، هذه التربية الأساسية والتنمية الأساسية التي أردت التكلم عليها، هي التنمية الإنسان، التنمية الإنسانية التي تسبق
التنمية التوازن الإنساني.
صحيح. فالتنمية هذه مقصود بها يستفيد منها المانح في حد ذاته، وتوقيه من الشح من البخل، وتنجيه عن الطمع والجشع، وتدفع نحو الإيثار والحسن والحسن بمعاملة الآخرين والرفق. وتلاحظ ذلك والوجه مذكورة في الصلاة على غرار الصلاة، حين في المسجد إحنا ما نتصلي الفقير والغني يتساوان. حتى الزكاة عند هذه الخاصية مستقات، فحينما يمنح ذلك المزكي في إطار مؤسساتي واضح، والفقير يستقبل، فيعتبر الفقير أنه له حق معلوم للسائل ومحروم كما ذكره الله سبحانه وتعالى. كذلك تستأصل الحسد والحقد،
يعني تربية نفسية،
تستأصل الحقد والحسد للطرف الثاني المستقبل، وكذلك في نفوس الفقراء، هذه من ناحية التربية الإنسانية. كذلك لأن الأساس هو التربية النفسية، هو الثقة. الجانب التنمية الثاني وهو تشمل واقعه الاجتماعي، فبما يحقق من أمن واستقرار وعدل اجتماعي، وتوثيق الصلة والعلاقات بين أبناء المجتمع، بين الغني وبين الفقير،
يعني وكذلك اليد العليا واليد السفلى.
نعم. وكذلك الفقير، كذلك الفقير كي نشوفوا الأصناف الثمانية، وكذلك الفقير الذي منحه الله سبحانه وتعالى مالا وأصيب في مسار حياته بإفلاس أو بعجز، فصندوق الزكاة يضمن له حقه. فلذلك يقول أن صندوق الزكاة يسبق حتى الصناديق اللي نتكلم عن التأمين اليوم، التأمين العادي، تأمين على الأجسام ولا تأمين على الكوارث الطبيعية. صحيح. كذلك ضد الكوارث والجوائع ومساعدة المدينين الذين يتعرضون للإفلاس في التجارة، هذه كلها يضمنها اسمها إضافة للفرد أن المجتمع تعالجه، حتى هو إذا كان اليوم المانح والمزكي غدا يصبح له إفلاس أو غيره، ولا عنده عسر في الدين أو غيره، فالزكاة تضمن له فيه
سلف. وهل هناك قوانين تؤطر هذا الطرح سيدي؟
إذا سمحتي لي أختي زينة نكمل برك النقطة. تتكلمتي لي على دور الزكاة في التنمية، قلت تنمية إنسانية، تنمية مجتمع الإنسان والفرد المحيط به. كذلك نقطة ثالثة وهي تشمل واقعه الاقتصادي، وهو البيت السؤال تاعك، بما يحقق من إشباع الحاجات الاقتصادية، زيادة الإنتاج بالطبع، استثمار الأموال وتوزيع الثروة وحل مشكلات البطالة ومحاربة الفقر. هذا تحتاج إلى تطوير، لأن يقول أن صندوق الزكاة أو الزكاة هي تشكيل الرأس المالي الاجتماعي، هي تشكيل الرأس المالي الاجتماعي،
وتحتويه بركة الرحمن،
وتحتويه بركة الرحمن. وكذلك يساعد صندوق الزكاة، ولا الزكاة بصفة عامة تساعد في نشر ثقافة الاعتماد على النفس بالنسبة للفقراء الذين يتوفرون على حرفة وغيرها فيما يخص قروض أو مساعدات أو غيرها. ولصندوق الزكاة فوائد كثيرة حتى اقتصادية من الجانب الاقتصادي، لأن تطبيق هذه العبادة المالية أساسي في الاقتصاد الإسلامي سواء على مستوى المتغيرات وحركة الاقتصاد الكلي. كما جماعة الاقتصاد يعتبروه أنها عنصر أساسي في الاقتصاد الكلي، كذلك الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الفقر والبطالة. ومؤسسة الزكاة بالطبع هي حق في المال وفي الزروع وفي الثمار. أنا لو كان نقول لك للزكاة وظيفة كذلك كما تكلمت اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية متنوعة، وإن التحكم في طريقة جمع وتحصيل وأنفاق هذه الحصيلة له تأثيرات إيجابية في مجال تحقيق الاستقرار النقدي الذي يتناسب مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية السائدة. كذلك أن دور الزكاة أنها توفر السيولة في وقت ما هذا أزمة اقتصادية، توفر السيولة اللازمة لتمويل التنمية في حد ذاتها لأنها تجمع أموال. فتصور أنت برك لو كان نتكلم على زكاة الفطر بمعادلة بسيطة جدا، بمعادلة بسيطة جدا السنة الماضية في حدود 10,000 للفرد لكل رقبة، 40 مليون جزائري، هي 400 مليار في سنوات التسعينات كانت ميزانية 10 أو 15 ولاية أو 16 ولاية. فتصوري هذا المبلغ. احنا ليش نتكلم على الزكاة؟ الزكاة للجزائريين ليست وليدة سنة 2003 من تنظيمته، ولكن الزكاة حينما تجمع في مؤسسة تجمع تلك الأموال، لوش نقولوا يعني أنها رسملت أو تجميع تلك الأموال ومن بعد توجه إلى استثمارات. وبالزكاة كاين الناس اللي توجه إلى إنشاء بنوك، توجه إلى استثمارات دائمة وهكذا دولك. فقلت أن الأساس كان كذلك في الزكاة أنها توفر السيولة اللازمة لتمويل التنمية، كذلك أن للزكاة على المستوى الاستثمار والمنافسة الاقتصادية تقليص حد التفاوت والصراع الطبقي بالطبع، تحقيق تضامن المجتمعي وضمان الاستقرار الاجتماعي، الحد من انتشار الفقر واحتواء آثاره، تأمين الاحتياجات الكافية للمستحقين في المجتمع، التنمية الاجتماعية والثقافية. وللزكاة الآن هي الركن الركين في الاقتصاد الإسلامي يضاف إلى الوقف. ولعله بتجربة بسيطة، حينما نتكلم على تجربة الجزائر في الزكاة، صندوق الزكاة حينما أسسوه الإخوان اللي كانوا في الوزارة ولكهم السبق ولهم الأجر أمام الله سبحانه وتعالى، ويدخل كذلك حتى في إطار الإصلاحات الاقتصادية اللي زولتها الدولة الجزائرية منذ مطلع التسعينات وانطلاقا من الدستور ومن مؤسسة المجد، لأن مؤسسة المجد قانون 91 تكلم على الزكاة وأنشئت فيه وأدرجت في هيكل الوزارة مديرية فرعية اسمها مديرية الزكاة وهكذا، وبدأ التفكير ونشأت اللجان القاعدية وغيرها. فلاحظ أن في كل سنة يمس تقريبا طبقة فقيرة في حدود 100,000 مستفيد في الزكاة. الآن زكاة الفطر برك في العجل مس أكثر من 160,000 مستفيد. ولاحظنا أن حتى بتجربة بسيطة فيما يخص القروض الحسنة التي منحت من 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 الزكاة وصلنا لأكثر من 8,000 مؤسسة بمبلغ يتجاوز 179 مليار. هذا الاستثمارات في الزكاة هي بمثابة خط تمويل دوار يرجعه الشاب بعد الحصول على القرض لمدة 5 سنوات وكذا. فهذه الحركية على أساس أنه لاحقا حينما تؤسس مؤسسة قائمة بذاتها يمكن التفكير حتى من على صندوق الزكاة تؤسس بنوك تهتم بهذه المصرفية، وهنا بذلك نحقق أركان الاقتصاد الإسلامي المرجو.
طيب هل يمكن أن نقيم القطاع يعني خاصة وزارة الشؤون الدينية ومجهوداتها فيما يخص الأوقاف وما يخص الزكاة إلى أي مدى يعني حققنا نسبة نجاح ولا تقدمنا ولا ساهمت الزكاة وساهمت الأوقاف أيضا في الحد من الأزمة الاقتصادية وفي احتواء يعني المشاريع التي ينبغي أن تحتويها إلى جانب القطاعات الأخرى التي تجتهد والتي تعمل على قدم وساق من أجل أن يعني نحتوي الأزمة الاقتصادية ولا نتأثر بها. يعني خارج من قطاع المحروقات ينبغي لكل هذه القطاعات أن تجتهد وأن تنمي نفسها من أجل أن تساهم في الاقتصاد الوطني واحتواء الأزمة الاقتصادية. ماذا قدمتم أنتم وما هي النسبة يعني التي نستطيع أن نقول أنها تحققت فيما يخص الإنجاز؟
سؤال وجيه سيدتي، خاصة نحن في التجربة رغم أنها تجربة 10 أو 11 سنة في صندوق الزكاة إلا أننا ما زلنا ننتظر منها الكثير وننتظر من الكثير، لأن حتى في تطلعات في برنامج الحكومة تفعيل الدور الاجتماعي لصندوقي الأوقاف والزكاة، ولعله العمل باش يستديم، العمل باش يستديم سيدتي، لابد من التفكير في مؤسسة، في مؤسسة تحتوي هذا الصندوق، واعتبار لضرورة إعادة الأمر إلى نصابه والتزام من دائرتنا الوزارية بتحميل مسؤولية رعاية تنظيم شعائر الزكاة في المجتمع حتى تصبح أداة من أدوات الدولة الأخرى الموضوعة بقصد تنمية التكافل الاجتماعي والتضامن الوطني، فإنها تضع هذا التنظيم بغرض هذا التنظيم الأولي بغرض تمكينها بالبلوغ الهدف الكبير وهو إنشاء مؤسسة عمومية وطنية وفق مقتضي التشريع المنظم للقواعد العامة لإحداث هذه النوع المؤسسات، وهذا هو الذي نرجوه وننتظر منه الكثير حتى من تطلعات برنامج الوزارة على الأيام القريبة إن شاء الله في إنشاء مؤسسة تهتم، وتكلم عليه معالي الوزير في كم من مناسبة، على أساس تهتم بصندوق الزكاة وتجلب الكوادر المؤهلة لتسير العمل، لأن العمل الزكاة رغم أنه في السنة في حدود 85 مليار أو 79-80 مليار، إلا أنه نسبة إلى الثروة والناتج الخام الدخل القومي في الجزائر يعتبر نسبة ضئيلة جدا، ورغم أنك تقول مست 100,000 مستفيد في السنة فعدد نسبة قليلة نسبة إلى الإمكانيات الموجودة، فنأمل أنها تكون مؤسسة، ولا يمكن أن تنجح صندوق الزكاة إلا بالمؤسسة، المؤسسة اللي يدمج فيها دور الإمام، يدمج فيها المزكي في حد ذاته، ونرتقي بهذا
وهنا ولعلنا نراهن على المزكي، يعني هو الحلقة الممول الأول للزكاة أعتقد،
هو لولا المزكي ما تكلمنا عن صندوق الزكاة.
مثل ما هي تقول القاعدة، يعني التي تقول ما مات فقير إلا بتخمة غني.
نعم.
يعني لو كان هذا الغني لا يصل إلى التخمة لا يمكن أن يموت الفقير بفقره، يعني هذه هي الحلقة أو التوازن الذي ينبغي أن يكون في سياسة الزكاة.
عقبات وعوائق كثيرة. نعم. في صندوق الزكاة بعد المشوار يعتبر هذا مشوار 10 أو 11 أو 12 سنة، ونراهن أننا نتجاوز هذه العقبات بإنشاء مؤسسة تهتم بتسنيد، والمؤسسة هذه تكون مؤسسة خارجة من المجتمع المدني، خارجة من المزكين، خارجة من لجان الأحياء، خارجة من العلماء والخبراء المختصين في الاقتصاد الإسلامي، وأن الدولة تفسح المجال.
ماذا ينتظر من الدولة؟
لا هو فيها خلية تفكير على مستوى الوزارة، والآن رانا نشتغل، وحتى الموضوع رفي لمساته الأخيرة تحتاج إلى استشراف وتوجيه من اللجنة ويكون واجد، لأن المشروع أصبح ضرورة ملحة خاصة في مأسسة الزكاة، لأن خاصة في الظروف هذه، وتلاحظ أن كثير من الألفية الجاية تحتاج إلى مساهمة المجتمع المدني، وتحتاج إلى إنشاء هذه المجتمعات، هذه الجمعيات أو المؤسسات الأهلية لتمول المجتمع من محض إرادتها على غرار الأوقاف وغيرها.
نعم. طيب معليش، يعني في نهاية هذا اللقاء القصير سيدي الكريم، نتحدث عن تجارب رائدة في دول شقيقة مثل الكويت وأيضا السودان اللي عندهم بيت الزكاة بسم الله ما شاء الله، يعني وصل إلى درجة كبيرة جدا من التطور، هل في عجالة نتحدث عن هذه التجارب؟
نعم العربية. نعم، أنا نضيف لك إلى موضوع، إحنا نتكلم دائما عن موضوع الزكاة، وكانت سؤالك على الزكاة والأوقاف، لأن الأوقاف كذلك يعتبر قطاع ثالث، الزكاة أنها مفروضة علينا على الغني. نعم. أنه يؤديها الزكاة، الأوقاف هي قطاع ثالث، قطاع تطوعي اختياري لا ينقص من جهد الدولة سوى الزكاة أو الأوقاف، لا تنقص من مجهود الدولة، ولكن توفر وتخفف بعض الأعباء على الدولة، وتتكفل بفئة عريضة، وتساهم في إعادة توزيع الدخل كما تكلمت قبيل، سوى الأوقاف أو الزكاة. فدولة الكويت مثلا في الأوقاف أصبحت رائدة، خاصة حينما أنشأت مؤسسة مستقلة عن، واعتمدت على أسلوبين، أسلوب الصناديق الوقفية وهي أسلوب رائد، معناه يكون إنشاء صناديق حافظات يسموها هما، والحافظات أو الصناديق هذه تحدد لغرض معين، قال للأيتام للأرامل للمحتاجين للفقراء وللطلبة غيره، وعبر السبيل وفيها مدخرات من الأفراد تطوعين، بالطبع هذاك المال يتجمع، المال الاجتماعي هذاك يتجمع ويحافظ على رأس ماله ويستثمر فيه. هذه نجحوا في فكرة الصناديق ونجحوا في فكرة المشاريع الوقفية. المشاريع الوقفية معناها تلقى في الأحياء في المدارس في القرى في مشاريع وقفية مخصصة لأغراض. إحنا هذا العمل موجود عندنا ولكن يحتاج إلى هيئة كتير. مباشرة تواصل معه. كان تجربة كذلك إحنا ما تكلمتي على تجربة السودان. السودان اعتبر الأوقاف هيئة مستقلة كذلك وعلى غرار التواصل مع دولة السودان وعلى الزيارة الأخيرة ففي مد الجسور في هذا الإطار فهنا أنشأوا إدارة مستقلة. وهذه الإدارة اعتمدت على واش؟ اعتمدت على الأسهم الوقفية. أن بأذت هيئة الأوقاف السودانية تقريبا منذ 1989 في استقطاب العديد من الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة وحصرت الأوقاف ثم وقامت بتوثيقها واستعادت ما جاءها منها ووضعت الخطط والبرامج لتنمية الأوقاف رأسيا وأفقيا. ومن هذه البرامج الرائدة في السودان هي تجربة الأسهم الوقفية التي أتاحت لصغار المانحين المساهمة في مجال الوقف بإصدار أسهم وقفية يكتتب فيها الواقفون لامتلاك حصة موقوفة منهم في مشروع معين. ثم أنشئت الهيئة الشركة الوقفية الأم كما استطاعت الهيئة أن تنشي العديد من العقارات الوقفية الحديثة وحققت العديد من الإنجازات. فحتى بفكرة أنت الطفل التلميذ يساهم ب5000 ولا ب10000 في صندوق للطفولة أو لرعاية الأيتام أو أسهم وهذه الأسهم تجمع والإدارة المشرفة تجمع تلك الأموال وتنشئ لها مشاريع استثمارية نجحوا بها بشكل كبير جدا وأصبحت تجربة الأسهم الوقفية في السودان رائدة. كذلك إذا سمحت لي أختي تجربة أخرى رغم من دول أوروبية من أمريكا هي يسموها هما إحنا اللي إحنا الأوقاف والزكاة هما
عندها علاقة بالدين
ولكن إحنا من يفترض عندنا دافع آخر مش دافع الإنساني برك دافع الإنساني والدافع الديني. فمثلا تلاحظ في أمريكا القطاع الثالث ولا القطاع التطوعي ولا يسموه القطاع الخيري اللي هو الأوقاف عنده دلالة مساحة نشاط وممارسته الفردية بحيث أن جامعة هارفورد 22 مليار دولار تقريبا رأس مال قيمة الأصول الوقفية معنى قيمة الميزانية تاع المسجد الأعظم ب 22 مرة. جامعة تكساس لأنظمة الإدارة 9.3 مليار دولار. جامعة كولومبيا 4.4. يعني فيمكن أن الوقف
هذه مكانة العلم أيضا.
نعم
هذه الدول
مثل يمكن أن الوقف يساهم كذلك في 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 القطاعات الصحية. والمتتبع لتاريخ الحضارة الإسلامية يلاحظ أن الوقف كان هو كذلك البديل على الدولة في القطاعات الاقتصادية في التعليم وهنا في إنقاص بعض النفقات على الدولة. ولعله اليوم حتى احنا عملية رها موجودة أن المساجد جلهم تقريبا من المجتمع المدني ولكن هذه العملية تحتاج إلى تأطير تحتاج إلى إدارة. الإدارة هذه تحتاج إدارة مستقلة تشرف على الارتقاء بأوقاف الزكاة وتربط ذلك الموضوعين بعامل البنوك الإسلامية في القروض ومنح قروض للشباب ويصبح تمويل ذاتي من طرف المجتمع في حد ذاته لأفراده. وبهذا نحقق الحلقة المفقودة في نظامنا وبهذا نقدر نرتقي ونكون وتكون إضافة إلى القطاع الدولة وإلى القطاع الخواص الاستثمارات الخاصة قطاع ثالث هو القطاع الخيري. وهنا ثاني حتى نظرة أخرى استشرافية بالنسبة للقانون القوانين اللي تأطر شركات المؤسسات تكون نفكروا في إنشاء شركات خيرية مش نحن ذكر الآن عندنا شركات ربحية ف احيانا نذكر احنا عندنا صعوبه حتى احنا بنحب نفكروا مثلا في التاكسي الوقف انشأنا شركه مساهمه ولكن شركه مساهمه عندها اتوات عندها كذا عندها ضرائب عندها فلازم التفكير في اطار قانون الجمعيات في انشاء هذه المؤسسات الخيريه الغير ربحيه.
نرجو أن يصل هذا الكلام سيدي وأن يجد أذان صاغية وأن نطور هذا القطاع إلى ما يجب أن إلى مستوى طموحاتنا كلنا كجزائريين مسلمين. أشكرك جزيل الشكر سيدي. إذا كان عندك كلمة في عجالة تفضل.
والله أنا الحديث يحتاج إلى أكثر من ذلك خاصة في دور الأوقاف والزكاة ودور الاقتصادي والمختصين رح نتكلموا في كثير. نأمل أننا إن شاء الله أننا تكون مؤسسات خاصة في الظروف الحالية أن نفكر نسرع في إنشاء مؤسسات وقفية تهتم بالأوقاف والزكاة وحتى تعطيها دفعة أكثر وعلى غرار بعض الدول الرائدة في ذلك. وشكرا.
شكرا جزيلا. أشكرك جزيل الشكر.
وكل سنة وأنتم بخير إن شاء الله.
شكرا جزيلا سيد برتيم عبد الوهاب مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إلى اللقاء.